مر في عدد من القضايا المتعلقة في صلاة الجمعة، ومنها ما يتعلق في الخلاف الحاصل في وجوب الصلاة بين من يرى عليكم السلام بين من يرى الوجوب والمشروعية في زمان الغيبة وبين من لا يرى ذلك، والخلاف الحاصل نتيجة المفردات المستعملة في التعبير عن ذلك. وخلاصة ما أشار إليه الشارح لأنه لولا الإجماع كما هو يعني لعله يعتقد، لولا الإجماع الذي ثبت بين الفقهاء على قضية عدم الوجوب العيني لكان يمكن القول به. وقلنا سابقا لأن هذه الأقوال أساسا فيها حديث طويل بين الفقهاء، ولا زال الحديث مستمرا، وإن كان البعض ربما يعتقد أن المشروعية لا كلام فيها بناء على أن القول بالوجوب العيني والقول بالحرمة هما رأيان ربما بين إفراط وتفريط. ثم انتقل بعد ذلك المصنف لبيان الشرط الذي جعل في هذه القضية من أجل ماذا؟ من أجل صلاة الجمعة من حيث العدد، لأنه بعد ذلك قبل ذلك أشار إلى أنها لا تنعقد إلا بالإمام، ثم أشار إلى العدد الذي يكون سببا في انعقاده في تصحيح الانعقاد. وهذا العدد ليس هناك كلام في كونه شرطا، إنما الكلام في العدد الذي هو الشرط في الصلاة في يعني في وجوب صلاة الجمعة. والكلام الذي أشار إليه ربما يستفاد منه أمران، وهو أن هناك شرطا وهو العدد، وهناك شرط آخر وهو الجماعات. سيأتي أيضا شروط أخرى، ولكن هذان هما أهم شرطان في يعني في هذا الأمر. الشرط الأول الذي هو شرط العدد وقع الكلام بين قلة وكثرة، فوقع الكلام كما أشار إلى ذلك يعني المصنف في قضية الاجتماع، أن هذا يمكن أن ينبثق منه أمران هما العدد من جهة والجماعة من جهة أخرى، ولكن العدد نفسه يمكن ماذا؟ يمكن الحديث عن أن هناك حديثا فيه باعتبار أن هناك من يرى العدد الذي أشار إليه المصنف ومعه الشارح في هذه القضية، وربما يرى البعض الآخر أن العدد لا يكون خاصا بالخمسة وإنما يكون أكثر من ذلك وهو السبع. أما هذا العدد فبما أن العدد الذي وقع الخلاف فيه هو أكثر من هذا العدد، فيعتبر هذا العدد هو كما يقال القدر المتيقن، باعتبار أن العدد الآخر الذي هو رأي في قبال هذا الرأي هو عدد أكثر من هذا العدد، فيدور الأمر بينه وبين من هو أكثر منه، فيكون هو في نفسه موضع ساخن باعتبار أنه قدر المتيقن. وقد دلت على ذلك أخبار أشرنا إلى بعضها لعله في المفاصل السابقة فيما يتعلق بصلاة الجمعة، حيث ورد فيها كما ورد ذلك مثلا في رواية منصور عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم. هذه إشارة صريحة على أن يعني أقل عدد تقع في صلاة الجمعة هو خمسة أشخاص، وهكذا روايات تشير إلى نفس المضمون، كلها تشير إلى خمسة أشخاص خمس نفر وهكذا خمسة يعني خمسة، وهكذا تعبيرات متشابهة. نعم البعض من الفقهاء ولعل منهم الشيخ أيضا ومنهم لعله العلامة الصدوق أيضا وغيرهم وعدد من الفقهاء أن العدد هو ليس خمسة وإنما العدد سبع، وأيضا في هذه يعني في هذا التوجه يوجد أيضا روايات يمكن ماذا يمكن أن تكون يعني دليلا لهم ومستندا لهم، منها ما ورد أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في صحيح عمر بن يزيد قال إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة. وهكذا روايات أخرى تشير إلى نفس الموضوع. ولعله هذه الروايات التي وردت بين العدد الأول والعدد الثاني دفع بعض الفقهاء ومنهم الشيخ إلى محاولة الجمع بين النصوص، ومحاولة الجمع بين هذه النصوص كانت عن طريق القول بأن الأخبار التي ورد فيها أن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وهو سبعة أشخاص هو شرط للوجوب العيني، وأما الأخبار التي ورد فيها أن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو خمسة أشخاص فهذا شرط الوجوب التأكيد. وطبعا حتى في هذه القضية يوجد ما يؤيد هذا التوجه أيضا، وليس هذا كأنه هذا، وليس هذا مجرد جمع من الشيخ لعدم ماذا، لعدم يعني اللجوء إلى طرح بعض النصوص، وإنما في هذه القضية أيضا يوجد ماذا، ما يعتمد عليه ويستند إليه، حيث ورد في صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبه. وهكذا روايات أخرى: لا جمعة لأقل من خمسة في نص آخر. فكأنه ماذا؟ يعني أن هناك عدد للوجوب العيني، وهذا عدد ماذا؟ وهذا عدد للوجوب يعني الوجوب التخييري. هكذا أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك الإشارة حيث قال: واجتماع خمسة فصاعدا أحدهما الإمام. طبعا واضح اجتماع الخمسة فصاعدان والإمام محسوب منهم، يعني اعتبارا هذا أقل، أقل من العدد الذي هو القدر المتيقن. في الأصح باعتبار ماذا؟ يعني يعني هذا قول في خلال ماذا، في قبل قول آخر، وهو أنه اجتماع سبعة أشخاص، وهذا يشمل شرطين، يعني الاجتماع يشمل شرطين، الأول أحدهما العدد وهو الخمسة في أصح القولين. فهنا قضية، وهو أنه الروايات الواردة في العدد الأول والروايات الواردة في العدد الثاني إذا كانت كأنه إذا كانت على حد كما قال على حد سواء، فكأنه لا يوجد مرجح لإحدى الطائفتين على الأخرى، فيقال بأن هذا العدد وهذا العدد باعتبار أن لكل منهما مستند وروايات دالة عليه، فلا يوجد ترجيح بين القضيتين. فلماذا مثلا الشارح أو المصنف يرى مثلا الخمسة ولا يرى ماذا، ولا يرى السبعة، باعتبار أنه من الممكن القول أن من يرى هذا العدد قد يكون يرى العدد الآخر، إلا أنه إذا كان العدد شرطان فليس بالضرورة ماذا، فليس بالضرورة أن يكون اعتقاد الأكثر اعتقادا للأقل، لأنه إذا كان العدد الأقل مقبولا فالعدد الأكثر طبعا يكون مقبولا. ولكن الروايات التي وردت في بعض هذه النصوص كأنها فصلت بين العددين، فإذا كانت قد فصلت بين العددين فهذا يعني أن أحد هذين العددين مشروطا بمعزل عن الآخر. الشارح مشكك في هذه القضية باعتبار ماذا، باعتبار أن نظرته إلى هذه الروايات ليست ماذا، ليست نظرة ماذا، ليست نظرة واحدة. أولا لو يعني لو جئنا من الخارج لقلنا بأن الاعتقاد بالأقل لا يعني ماذا، لا يعني نفس الأكثر، لأنه إذا كان يعتقد بما هو أقل من ذلك فهو بالنتيجة يعتقد بما هو الأكثر. وإن قلنا بأن القضية ليست قضية اعتقاد بأقل وأكثر، لأن الاعتقاد بهذا يكون اعتقادا منفصلا، فلا بد أن يكون الاعتقاد المنفصل بمعزل عن الآخر، لأن هذا الاعتقاد وهذا يعني الدليل الدال هنا غير الدليل الدال هنا. فنرى نقول لا، أساسا الشارح لا يرى أن لهاتين الطائفتين نفس القيمة العلمية، ولذلك عبر عن الطائفة الأولى وهي طائفة الروايات الدالة على أن العدد هو خمسة أشخاص بأنها ماذا؟ بأنها صحيحة أو بأنها أصح أو ما شاكل ذلك. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن الروايات التي دلت على الخمسة هي روايات عند الشارح صحيحة بالقياس ماذا؟ ولو كان ذلك قياسا ماذا؟ ولو كان ذلك عفوا صحة قياسية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بعض الروايات التي يتعارض بعضها مع البعض الآخر ربما ينظر إلى بعضها على أساس أنها أكثر رجاحة وأكثر قبولا من غيرها. لذلك ماذا قال؟ قال لصحة مستنده، يعني العدد الأول وهو عدد الخمسة هو عدد ثبت أن مستنده صحيح، وبالتالي ماذا؟ لا بد أن له نظرة خاصة في الروايات الأخرى. يؤيد ذلك ماذا؟ يؤيد ذلك أنه بعد أن قال بأن صحة العدد الأول رهين صحة مستنده، قال ماذا؟ قال وقيل سبعة. فبالنتيجة ماذا؟ فبالنتيجة كأن ماذا؟ هذا العدد لابد ماذا؟ هذا العدد لابد أن يكون بمعدل، وإلا لم تكن هناك حاجة لبيان أن العدد الأول مستنده صحيح والعدد الثاني مستنده لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون صحيحا بالقياس، لأنه هنا قضية إلزومية. فإذا كان العدد الأول وهو الخمسة صحيح وهو شرط لزوم، يعني والعدد الخمسة شرط لزوم، يعني شرط لزوم عقاب الجمعة، فلا بد أن يكون ذلك بمعزل، فلا بد من الفرج بين الطائفتين. والشارح فرج بينهما من هذه الجهة، حيث قال بأن الأولى طائفة صحيحة بالقياس إلى الثانية، وقال لذلك قال وقيل سبعة فاصل. ثم قال هؤلاء السبعة من هم؟ هؤلاء السبعة انتقل الشارح لبيان ماذا؟ لبيان من هم، لأن لهؤلاء السبعة مواصفات لا بد أن تتحقق، دلت على تلك المواصفات نصوص وروايات كما أشار كما أشير إلى ذلك في كلماته. قال وقيل سبعة ويشترط كونهم ذكورا، لأنه هذه القضية ماذا؟ قضية الجمعة كما سيرد في بعض النصوص التي جاءت فيها أنها ليست ماذا؟ ليست مما يجب على المرأة، وإنما هذا الحديث كله حديث ماذا؟ حديث وجوب بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الرجال. وقد دل على ذلك ما ورد في صحيح الزهار عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة، عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. هذا بيان لأصناف من الناس قد وضعت عنهم صلاة الجمعة، فمن كان بعيدا بهذه المسافة، فمن كان مثلا أعمى، فمن كان مريضا، فمن كان امرأة، فمن كان عبدا، من كان مسافرا، من كان وهكذا، من كان كبيرا، من كان صغيرا، هذه كلها استثناءات. فمن خلال مفهوم هذه الاستثناءات يفهم ماذا؟ أن الذي يراد له أن يحضر لصلاة الجمعة لا بد أن يكون شخصا مكلفا، ليس بكبير ولا بمريض ولا بمسافر ولا بامرأة ولا بأعمى إلى آخره، ولا بعيدا عن المكان الذي تقام فيها صلاة الجمعة ماذا؟ بمسافة فرسخين. وهكذا نصوص أخرى تشير إلى ماذا؟ إلى نفسه هذه القضية. قال ويشترط كونهم ذكورا، هذا واحد. أحرارا أيضا باعتبار أنه أشارة الروايات. نعم قد يقال هكذا، قد يقال أن الروايات عندما أشارت إلى الاستثناء أشارت إلى المرأة وجعلت في قدارها الرجل، فيوجد بين المرأة والرجل ماذا؟ الخلسة. وأشارت النصوص إلى العاد وفي قداره ماذا؟ وفي قداره الحر، ولكن يوجد ما بينهما، وهو الذي يكون ماذا؟ وهو الذي يكون مبعضا، يعني الذي يكون ماذا في طريق الحريه هكذا. لعله يقال كما قال بعضهم بانه لما كان الاستثناء خاصا بالمراه فلا يستثنى من هو ماذا؟ من هو في الحاله البرزخيه، الحاله الوسط. وهكذا بالنسبه ماذا؟ بالنسبه الى المبعض، هكذا بالنسبه الى المبعض. فيبقى الخلطة داخله او يبقى الخلطة داخل ويبقى ماذا؟ ويبقى المبعض داخلا ليس مستثنى كما اشير الى ذلك. قال مكلفين، على اعتبار ان هذا عمل وتكليف فلا بد ماذا؟ فلا بد ان يكون الانسان ماذا؟ مكلفان. ويعني المكلف يعني ماذا يشترط فيه؟ ماذا يشترط فيه؟ شرطان اساسيان وهما البلوغ والعاقل. وهذا امر لا يحتاج الى باعتبار انه حاله مشتركه بين جميع العبادات. مقيمين باعتبار ماذا؟ باعتبار انه في قدار ماذا؟ في قدار المسافر. واشارت ماذا؟ اشارت النصوص التي قرانا بعضها ماذا؟ الى مثل هذه القضيه. وطبعا عندما يقال بانه المسافر فلعله يدخل في حكم المسافر كل شخص يعني يكون حكمه التقصير، وبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة الإنسان الذي يكون حكمه ليس حكم المسافر مثل كثير السفر، مثل الشخص الذي يسافر سفرا لا تقصر معه الصلاة ومن على هؤلاء، عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن يقال أنهم غير داخلين في هذه يعني القضية، وأنهم الذي يكون داخلين هو المسافر، ومن يكون حكمه ماذا؟ حكم يعني الحكم التقصير. قال سالمين من عن المرض. هذا هنا لعله قضية، ولعله باعتبار أن المرض والبعد أمران أشار إليهما الشارح على أساس أن لهما درجات، أنهم أولى لهما درجتان، يعني درجتان يمكن ماذا؟ أن تكون حالة البعد وحالة المرض مسقطة أحيانا وقد لا تكون كذلك. فالإنسان الذي يكون مريضا يفقد القدرة باعتبار أن صلاة الجمعة تحتاج إلى حضور وبذل جهد وما تاكل، فالإنسان الذي يكون مريضا لا يكون ماذا؟ لا يكون قادرا على مثل هذا الأمر. ولكن هنا قضية، وهي أن هذه المسألة وهي مسألة المرض، أن يكون هذا المرض مثلا يصعب على الإنسان حضور صلاة الجمعة، هل هو أمر متفق عليه؟ لعل البعض من الفقهاء أشار إلى أن الإنسان بمجرد كونه مريضا لا يمكنه ماذا؟ لا يجب عليه حضور الجمعة، يعني بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن قضية المشقة أو يعني عدم المشقة. ولعل هؤلاء عندما أشاروا إلى هذا التوجه قالوا بأن النصوص التي وردت في بيان الأصناف التي لا يجب عليها حضور صلاة الجمعة لم تفرق ولم تفصل في مثل هذه القضية، فما عندما أشارت إلى المرأة أشارت بعنوان واحد أيا كان حالها، وهكذا بقية الأصناف. لذلك لا يمكن لنا أن نقول بأن المريض الذي يشق عليه الحضور يختلف عن المريض الذي لا يشق. المريض مريض كما أشارت إلى ذلك الروايات لأنها ماذا؟ لأنها مطلقة. نعم أشار بعض الفقهاء ومنهم الشارح في المثاليك وفي غيره من الكتب وجماعة أيضا من الفقهاء بأن القضية قضية حضور ونصب وتعب مصيب الإنسان إذا أراد أن يحضر إلى صلاة الجمعة، فإنه سيصاب ماذا؟ بالتعب. وعندما يستثنى المريض أو يستثنى غيره فالمقصود من الاستثناء إسقاط هذا الفعل الذي يحدث تعبا ونصبا عليه باعتبار أنه ليس مؤهلا لأن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية البدنية. ولعله وعله البعض من الناس ربما لا يخلو يعني كثير من الناس من أن يكون ماذا؟ من أن يكون مصابا بمرض، إلا أنه لو أن كل إنسان مصاب بمرض مثلا أسقطت عنه مثلا هذه الصلاة، لعله لن يكون هناك شخص مثلا فيما بعد سن الخمسين يعني مكلفا بالصلاة هذه الصلاة، لأن هؤلاء لا يخلون ماذا؟ لا يخلون عن أمراض بدرجات مختلفة وبأنواع مختلفة، والأمراض كما يقال هي أقسام متعددة. فلو أن المرض الذي يقصد به في النصوص هو المرض لمجرد المرض حتى وإن لم يكن ماذا موجبا للمشقة لما حضر الصلاة ماذا، ولعله حتى الإمام لعله لن يحضر الصلاة، لأنه في العادة يكون الإمام الجمعة ماذا شخصا يعني متقدما في العموم. ولذلك قال الشارع في المسالك وغيره أيضا معه، قال بأن القضية قضية مرض يوجب ماذا؟ يوجب التعاس، وإلا لو جعلنا القضية ماذا؟ جعلنا القضية مجرد وجود المرض يعني صرف المرض سواء أثر أو لم يؤثر، فهذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر ماذا؟ لم يلقي معنا، لم يلقي أحدا يعني مكلفا بهذه الصلاة على نحو الوجوب. نعم، لعله أشار أيضا الشارح ومعه بعض من الفقهاء إلى أنه لعله يمكن أيضا أن يكون الخوف من زيادة المرض أو الخوف من طول فترة المرض أيضا، ولعله هذا أيضا يعني ليس هناك دليل عليه. الذي عليه الدليل ماذا؟ أن يكون هناك مرض لعله يمكن أن يقيد يعني بكونه ماذا؟ بكونه موجب للمشقة، إلا أن تقييد ذلك بكونه مخافة وقوع في المرض أو مخافة طول فترة المرض أو مثلا طول فترة علاج المرض، هذه التقييدات لعلها مأخوذة من مكان آخر وليس ماذا؟ وليس هذا محلها. المناسب هنا في هذه القضية أن يكون هناك حالة من حالات المرض التي يعني يصعب على الإنسان بسببها ماذا؟ الحضور لصلاة الجمعة، لعله يقبل هذا المقدار. هذا أولا. وثانيا لعله ماذا؟ لعله من يلحق بهذا الصنف من الناس هو الشخص الكبير، لأنه الإنسان الذي يكون في عمر متقدم لعله من الأشخاص الذين تحصل لهم مشقة في حتى وإن لم يكن مريضا، لأن السن لعلها يعني لها أحكامها على الإنسان وعلى بدنه وعلى المقدار الذي يمكن ماذا أن يبذله الإنسان في أعماله المختلفة. وهكذا أيضا الحضور لعله لا يكون واجبا على الإنسان الذي يكون ماذا؟ يكون مصابا بالعمى كما أشارت إلى ذلك النصوص. ولا يقال مثلا بأن مثل هذه النصوص أيضا لا بد أن تقيد، لأنه مثلا الأعمى لعله يكون شابان فلا يشق عليه، فلأن النصوص التي وردت في هذه القضية أيضا لم تقيد العمى بكونه فيه مشقة وما أشابه ذلك، فأيضا ماذا؟ فأيضا أخذ الفقهاء جانب الإطلاق لا جانب ماذا؟ لا جانب التقييد، سواء كان هذا الأعمى له مثلا قرب إلى المسجد، سواء كان ماذا يعني سواء كان له من يأخذه ويأتيه وغير ذلك من الأمور، لأنه بالنتيجة هذه مشقة يمكن أن تحصل مع مثل هذا الإنسان، ولكن النصوص لم تفسر مثل هذه القضايا. نعم، أضاف بعض الفقهاء عددا من الأشخاص ممن ليسوا واردين بعناوينهم، مثل ما أشار إلى ذلك الشيخ في بعض كتبه، إلى أن من أصيب بالعرج الذي يكون ماذا؟ الذي يكون مصابا بالعرج أيضا مستثنى، وهذا العنوان لعله في نفسه يحدث ماذا؟ يحدث مشكلتان في المقام، لأنه كأنه ماذا؟ كأنه إضافة صنف آخر من الناس إلى هذه الأصناف التي وردت فيها نصوص كما يقال صحيحة. ولكن الفقهاء قالوا بأن هذا الإلحاق وهذا الإدخال ليس فيه بأس، لأن الشيخ عندما أشار إلى أو أشار عفوا الشيخ ومن ذهب إلى هذا المذهب عندما أشاروا إلى هذا المذهب أو إلى هذا التوجه قالوا بأنه من يصل حد العرج عنده إلى حد الإقعار، يعني الإنسان الذي يصل إلى هذا شأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون داخلا تحت مصاديق المرض، فيمكن ماذا؟ يمكن أن يكون مشغولا بال، يعني الذي يكون عرجه إلى حد الإقعار هذا إنسان ماذا؟ هذا إنسان مريض، فيصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه العنوان الآخر الوارد في النصوص. ثم أيضا أشاروا إلى أن هناك من هو داخل في هذا الحكم وفي حكم هذه الأعذار وهو المطار، لأنه بالنتيجة يمكن أن يكون المطار مانعا في المقام، لأنه إذا مثلا وقع المطار لعله ماذا؟ لعله يمكن أن يكون مانعا، مانعا خارجيا. وأشارت إلى ذلك ماذا؟ وأشارت إلى ذلك بعض الروايات، ومنها ما ورد على الإمام الصادق حيث ورد عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث ورد في قوله لا بأس أن تدع الجمعة في المطار. وهكذا بعضهم ماذا قال؟ لا، ليس فقط المطار، وإنما ما يؤثره المطار في الخارج، باعتبار أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون المطار مؤثرا في ماذا؟ في وقوع الوحل في الطريق، فلا يستطيع الإنسان الخروج. كذلك إذا كان الحر شديدا، كذلك إذا كان ماذا؟ كذلك إذا كان البرد شديدا، وخاف الإنسان من الحر من جهة أو من البرد من جهة أخرى، أن يقع ماذا؟ أن يقع في ضرر، ولعله ماذا؟ ولعل هذا يقبل. لماذا؟ لأنه داخل تحت عنوان الحرج، ولا مانع منه في مثل هذه، يعني في مثل هذه الحالة. ولعله قد ألحق الشارح في المسالك الأشخاص الذين ماذا؟ الذين يخافون ماذا؟ خوف أغراض يفعلونها، كالأشخاص الذين يقومون ماذا بعمل، هذا العمل يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مراقبة، فإذا كانوا يحتاجون إلى مراقبة، يعني إلى مراقبة أعمالهم والذهاب إلى الجمعة يفقدهم خصوصية المراقبة، لعل البعض ماذا؟ لعل البعض منه أيضا مستثنى، كما أشار إلى أنه يمكن إلحاق الشخص الذي يخاف ماذا؟ احتراق الخبز أو فساد الطعام وما شابه ذلك، مما يكون ماذا؟ مما يكون عمله ماذا؟ مما يكون عمله المراقبة. لذلك قال مقيمين سالمين عن المرض من جهة، والبعد المسقطين، حتى المرض من جهة هذه الأصناف، أيضا البعد المسقطين، فلا يجب الحضور ماذا؟ لا يجب الحضور على من يكون بعده كما أشارت الروايات أكثر من فرسخين، وقد أشارت الروايات التي أشرنا إلى بعضها إلى ذلك. ولكن البعض ماذا؟ البعض أوقع في هذه القضية أيضا كلاما، حيث ورد في بعض هذه الكلمات الذي وقع في المشهور عند الفقهاء أن الحد الذي يكون سببا للإسقاط المعبر عنه بالبعد المسقط هو ما يكون ماذا؟ ما يكون أزيد من فرسخين، كما أشارت إلى ذلك الروايات الواردة، منها أنه تجب يعني في الجمعة تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء. فإذا هذا تحديد أنه ما زاد عن هاتين عن هذين المقدارين وهما الفرسخان. والبعض أنه اختار ماذا؟ اختار أن يكون من كان على رأس الفرسخين، يعني ليس أزيد من ذلك، هناك على حد الفرسخين أو يكون أزيد من الفرسخين. ولعله ماذا؟ ولعله أيضا تؤيده بعض النصوص الواردة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الصدوق وعدد من عدد من الفقهاء أيضا. وبعضهم ماذا؟ بعضهم ذهب إلى أن كما ذهب إلى ذلك ابن أبي عقيل وهو من كبار فقهائنا المتقدمين، إلى أن الجمعة تجب على الشخص الذي إذا غدا من منزله بعد صلاة الغداء فإنه يستطيع ماذا؟ إدراك الجمعة. قدرها ماذا؟ قدرها تقديرا خارجيا، أنه من خرج من بيته من الصبح فإنه يذهب ماذا؟ يأتي إلى المكان الذي تقوم يعني تقام فيه صلاة، فإنه يدرك الجمعة. قدره ماذا؟ قدره في هذه الكيفية. ثم طبعا قد يقال بأن هذا التقدير يعني كأنه ماذا؟ كأنه تبرع منه في هذه القضية، فيقال ماذا؟ أن هذا ليس تبرعا، وإنما هو ماذا؟ هو فهم من النصوص الواردة في هذه القضية. ولذلك ذهب بعضهم مؤيدا لهذا التوجه، وأنه يجب على الإنسان أن يسعى لصلاة الجمعة متى ما كان قادرا، على أنه إذا خرج من صلاة بعد صلاة الغداء إلى المحل الذي تقام فيه الجمعة فإنه يستطيع إدراك الصلاة. ذهبوا إلى وجوب هذا السعي على كل مسلم يستطيع ماذا؟ يستطيع فعل ذلك. والمستند لعله ما ورد في صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة. هذا أيضا إشارة ماذا؟ إشارة إلى مراعاة أحوال هؤلاء، لأنهم بالنتيجة ماذا؟ سيتأخرون عن ماذا؟ عن بيوتهم، فكانوا هكذا يصنعون معهم صنعا ماذا؟ صنعا ماذا؟ صنعا يراعي حاله. ولعل بعض الفقهاء أشاروا إلى أن هذه القضايا يمكن الإجابة عنها باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا التحديد هو تحديد ماذا؟ هو تحديد للفرسخين، لأن هذا التحديد الخارجي هو تحديد ماذا؟ هو تحديد للفرسخين، حيث ورد في بعض النصوص كما في رواية الفضل بن كادان عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك، لأن ما يقصر فيه الصلاة يريدان ذهابا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين، فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر. كأن هذا التطبيق الخارجي هو ماذا؟ هو تعبير ماذا؟ تعبير عن الفرسخين ليس أكثر من ذلك. ولكن هنا تساؤل، وهو أنه الأشخاص الذين يفعلون على خلاف هذه الاستثناءات، والذين لا يريدون ماذا؟ لا يريدون الاستفادة من هذا الاستثناء، ويقال لهم بأنه لا يجب عليكم الحضور، كما مثلا حضور المرأة مثلا، أو حضور الصغير مثلا، أو حضور مثلا الكبير الذي يشق عليه، أو حضور المريض وما شابه ذلك. هؤلاء هل إذا تكلفوا ذلك، تكلفوا الحضور لم يستفيدوا من هذا الاستثناء، وتكلفوا الحضور، هل يمكن ماذا؟ هل يمكن أن نقول بأنه الجمعة تنعقد بهم؟ لأنهم في الأصل هو مستثنى، فإذا حضر هذا المستثنى هل يمكن أن يكون انعقاد الجمعة بهم؟ يمكن أن يكون ذلك؟ قالوا: لا مانع من أن يكون انعقاد الجمعة، بشرط أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون خارجا عن التكليف، كالإنسان الذي لا يكون بالغا، كالمجنون. يعني الشخص ماذا؟ الذي يكون خارجا عن التكليف، هذا لا يمكن ماذا؟ هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ماذا أن تعقد به ماذا؟ لا تعقد به صلاة، اعتبارا أنه ماذا؟ بأنه أساسا هو خارج عن التكليف. نعم، لعله ماذا؟ البعض لعله هو داخل في التكليف، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه حتى وإن حضر لا يعد، فإن المرأة لو حضرت تكلفت وحضرت فهي لا تعد أساسا، لأن الحضور الذين يمكن أن تنعقد بهم صلاة الجمعة، هم من الذكور وليس ماذا وليس من يعني من النساء. ولكن في مثل هذه الحالة إذا حضرت وهي من الأصناف التي لا يجب عليها الحضور، فهل هذا الحضور يمكن أن يؤدي عنها ما يجب عليها في مثل هذا اليوم بأن تقوم بأداء صلاة الجمعة مع الأصناف الواجبة عليها الصلاة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك تقول بأنني أديت الصلاة التي تجب علي في مثل هذا اليوم، فلا ماذا؟ فلا تصلي ماذا؟ فلا تصلي صلاة يعني فلا تصلي صلاة الظهر باعتبار أنها ماذا؟ أنها صلى صلاة الجمعة. فيقال أنه هل تسقط صلاة الظهر في مثل هذه الحالة وتكون صلاة الجمعة مديتين؟ ورد في بعض النصوص أنه قال إن الله فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم. فقلت عمن هذا؟ قال عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام. أيضا أشار إلى ذلك أحد الأصحاب. وأيضا في صحيح عن الإمام أبي الحسن قال إذا عليه السلام إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصلي في بيتها أربعا أفضل. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة إشارة ماذا؟ إشارة إلى الإجزاء، ولكن ماذا؟ إشارة من خلال النقطان على الإجزاء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خير بين أفراد أو أسقط عنه مثلا شرط فرد من الأفراد العبادية واختار كما يقال الفرد الذي سقط عنه، فإن ثوابه يكون ماذا؟ أقل من ثواب غيره، فيكون ماذا؟ فيكون منقوصا. ولكن هذا لا يتلازم مع ماذا؟ هذا لا يتلازم مع عدم الإجزاء، يعني النقصان في الثواب لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم الإجزاء. فلذلك ماذا؟ فلذلك يقال أن هذا ماذا؟ هذا يدل على الإجزاء. نقول كالمين على المرض والبعد المسقطين، وسيأتي ما يدل عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه سيأتي بعد ذلك في كلام المصنف أنه ماذا؟ أن المرأة والعاد والمسافر لا يمكن ماذا؟ لا يطالبان ماذا؟ لا يطالبان بحضور صلاة الجمعة. هذا هو الشرط الأول من الشرط إن شاء الله يأتي، أو الشرط الأول من هذا العنوان، ويأتي إن شاء الله الشرط الثاني وهو الجماعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين.